قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع درجاته لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة ورواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذعوج، على آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. نستكمل سيرتنا المباركة في شرح هذا المتن الطيب الموسوم بمتن السلسبيل الشافي، وها نحن في هذا الأسبوع المبارك الذي انتوينا بعون الله وفضله وتيسيره ختام هذا المتن المبارك لكي نبتدي شرح يعني أبيات جديدة من بعض المتون العلمية التي قد تنفع طلاب العلم. أسأل الله العظيم أن يبارك في سعيهم ومبتغاهم. في المرة الماضية توقفنا عند منتصف باب صفات الحروف وباب معاني صفات الحروف، لأن باب صفات الحروف وباب معاني الصفات ده للإشارة لصفات نفسها وده للإشارة إلى معاني الصفات، فنشرحهم إن شاء الله تعالى الاثنين مع بعض. إحنا شرحنا لغاية الإطباق والإغلاق، خدنا الإطباق وخدنا برضو الإغلاق، تمام. هنبتدي إن شاء الله تعالى النهاردة في صفة إيه؟ في صفة الصفير. نعم، يقول الإمام رحمه الله تعالى: وللصفير الصاد سين مهملة زاي، وأما قطب جد قلقلة. طبعا الصفير من الصفات التي لا ضد لها، الصفات التي لا ضد لها طبعا عددها تسعة، عددها تسعة صفات. نعم، نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة. يقول الإمام: وللصفير الصاد سين مهملة. الصفير، قبل أن أوضح معناه أنا هجيب باب معاني الصفات سريعا ونقول الإمام قال إيه في باب معاني الصفات. قال إيه؟ قال: أما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد. أما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد. نعم، نعرف صوت الصفير. صفة الصفير هو صوت يشبه صوت الطائر. الصفير صوت يشبه صوت الطائر، اصطلاحا صوت زائد يخرج من بين الثنايا. احنا عارفين طبعا الثنايا هي مقدمة الأسنان، من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه. حروف الصفير ثلاثة أحرف: الصاد والزاي والسين. حروف الصفير ثلاثة: الصاد والزاي والسين. نعم، فالصاد تشبه صوت الأوز. نعم، والزاي تشبه صوت النحل، والسين تشبه صوت الجرم. طبعا أقوى هذه الحروف وحرف الصاد، عشان فيها استعلاء وأطباق، وفيها برضو صفة الصفير. نحن وخلناها صفة الصفير من صفات القوة، صفة الصفير صفة قوة وليست قوة وليست صفة ضعف. ثم يليها الزاي لما فيها من جهر، ثم السين وهي أضعفها لكونها مهموسة. طبعا الهمس كما تعلمون صفة ضعيفة، لأن الهمس كما يعني في اللغة الخفاء. نعم، وعلى هذا فينبغي أن نظهر صفير السين أكثر من الزاي، وتظهر الزاي أكثر من الصاد، لأن أقواها أقلها صوتا، أقواها أقلها صوتا، وأضعفها أكثرها صوتا. إذن فالصفير في حرف السين أقوى من الزاي، والزاي أقوى من الصاد. نعم، تعريف الإمام في باب معاني الصفات قال إيه؟ قال: والصفير أما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد. نعم. ثم انطلق الإمام وقال زي وأما قطب جد قلقلة. انطلق إلى أو بدأ وشرع في ذكر القلقلة. القلقلة يا أخوانا برضه عرفها في باب معاني الصفات، قال وصفة المقلقل وصفة المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه. عرف القلقلة بأنها اضطراب في مخرج الحرف. احنا طبعا شرحنا القلقلة بشيء كبير وشيء مفصل في دورة التطبيقات على مخارج الصفات بفضل الله وعونه والحمد لله، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في شرح هذه القلقلة، ولا يوجد مانع أن نذكر بها إخواننا وأخواتنا. نقول أن القلقلة معناها هي الاضطراب، نقول شيء مقلقل يعني شيء مضطرب، اضطرب فيه اهتزاز. نعم. اصطلاحا اضطراب الصوتي، الصوت يحصل له حالة اضطراب عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. الصوت يضطرب عند النطق به حتى يسمع له نبرة قوية. الصوت بيحصل له حالة اهتزاز تسمع له نبرة قوية. طبعا احنا حكينا قصة القلقلة وقلنا قصة القرع والقلع، قلنا ان الحرف الساكن بيخرج بليه. الناس بقى اللي كانت معانا في الدورة في دورة الدورة الماضية قلنا ان في حرف ساكن كل السواكن بتخرج بليه بالقرع. نعم ايوه بالقرع. لا القرع هو التصادم. انا لما اقول مثلا انا عايز اسكن حرف الميم طبعا عشان انطق اي حرف نعم قرع اللي هو ليه التصادم، انما القلع اللي هو التباعد. نعم نعم. لما اقول مثلا حرف الميم اقول ام 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 الا ان الشفتين ايه اطبقتا اطبقتا ولم تتحرك. ليه؟ لأنها في حالة التصاقهم خرج الحرف الساكن شكرا وبقي على حالة الالتصاق ولم يتحرك من هذه الحالة أبدا. تمام. مثلا أجيب حرف السين أس أس أعضاء النطق النطق حرف السين لم تتحرك ما تباعدتش. طب أنا بقى لو حركت حرف الميم وخليتها ما أو مي أو مو يبقى انا كده هنطلق للقاعده الاخرى اللي هي قاعده الايه التحرك. احنا قلنا السواكن بتخرج بالقرع، القرع اللي هو الايه اللي هو التصادم. نعم. والحروف المحركه تخرج بالايه على العكس بالتباعد اللي هو القلع. التباعد نعم التباعد يعني لما اقول ما ما الاقي في الشفتين تحركتا من حاله السكون اللي هو حاله ثبات المخرج منطبق على المخرج الاخر او مصطدم بالمخرج الاخر، الاقي ان حصل حاله تباعد ما 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 الا حروف القلقله. في حاله التسكين بتخرج بالايه بتخرج بالتباعد. حروف القلقله لو انا جيت اسكن حرف القاف اقولها ايه اق ق ق حصل ضربه رده فعل أق أد أق أد كلها بيخرج فيها ليه بيخرج فيها المخرج الأول أو العضو الأول من أعضاء نطق المخرج يصطدم بالعضو الآخر ثم يتباعد. ده في حالة التسكين كل الحروف بتخرج بالتصادم إلا السواكن المقلقلة تخرج بالتباعد. إذا في حرف القلقلة ميزة قبل حتى نزول القرآن على صدر النبي صلى الله عليه وسلم ميزا بأن حروف القلقلة عند العرب كانت تخرج بالتباعد عند التسكين بين عضوي النطق، يعني كان بيحصل فيهم حالة من الايه حالة من القرع، يعني لا أصلا في لغة العرب. فمن لا يقلق حروف القلقلة فهو ليس بعربي. نعم. قلقلة قلنا اضطراب، اصطلاحا أن يضطرب الصوت يهتز يعني الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية، تسمع له صوت نبرة قوية جدا عند النطق بهذا الحرف. نعم. حروف القلقلة جمعها الإمام الجزري في قوله قطب جد، هي خمسة أحرف، قاف والطاء والباء والجيم والدال. طبعا الإمام قالوا عنهم هنا إيه؟ وللصفير أصاب السين المهملة زي، وأما قطب جد قلقل. إذن فالإمام قد أقر أو نقل المقولة التي قالها الإمام الجزري رحمه الله تعالى بالنسبة للأحرف المجمعة لنطق القلقلة. نعم، تنقسم القلقلة بالنسبة للحروف إلى ثلاثة أقسام. أعلى هذه الأحرف قوة هي حرف الطاء، أقواها هي الطاء، أوسطها الجيم، نعم، وأدناها في الثلاثة الأخرة الباقية، نعم، إحنا قلنا طاء والجيم، إذن فعندنا القاف والباء، نعم، والجيم، الجيم في الأوسط، نعم، والدال والباء، نعم، قاف وباء ودال، قاف وباء ودال، نعم، حرف الطاء، نعم، هو لن طبعا صفات القوى كلها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا عصر. ده بالنسبة لليه لخطب جد. ده كده خلصنا القلقلة. احنا طبعا بس لازم يبقى فيه بعض الملاحظ اللي تميز هذا الشرح عن باقي الشروحات. يقول اقوى، اقواها طبعا عند الساكن الموقوف عليه. احنا كنا خدنا مراتب القلقلة في دورة تطبيقات على المخارج والصفات لو تتذكروا، وشرحنا الأمر بكامل يعني بكامل نواحيه وكامل مراتبه. قلنا أن أقواها عند الساكن الموقوف عليه، يعني لما أقول الحق الحق، قلنا أن السكون دي بتفكي لي حرفي، بتفكي لي حرفي، حرف أول ساكن وآخر متحرك. لو كان مثلا الشدة دي فوقها فتحة، فالحرف ده أصلا واحد ساكن عليه سكون والتاني عليه فتح. لو كان تحت الشدة كسرة، تبقى تحت الشدة نفسها، ممكن تلاقي في المصحف تحت القاف وتحت الحرف بذاته، الحرف مشد، وده حاجة في رسم المصحف. أما بالنسبة في غير المصحف فأنت ترسم بالعربية المشدد مفتوح أو مجرور بوضع الشدة، بوضع الفتحة فوق الشدة أو الكسرة أسفل من الشدة. نعم، بالنسبة لحالة الضم فبتكون أعلى الشدة. أقواها الساكن الموقوف عليه المشدد، زي كلمة الحق، عشان كده تجد القارئ المتمكن في قراءة هذه الكلمة عند الوقف عليها بيصير فترة كده شوية بعد جايب الردة تحت القاف ليها في القلم. يليه الساكن الموقوف عليه غير المشدد، زي ايه؟ خلاق، كسب، نعم. ثم يلي هذا الساكن الساكن الموصول، يعني في وسط الكلمة، خلقنا خلقنا، نعم. في الثلاث مراتب دول يا جماعة نجد أن القلقلة بلغت صفة الكمال، مرتبة القلقلة كاملة لحد ما تحس أنها قوية، ما هيش سهلة يسير، لا دي قوية، نعم. أما المرتبة الرابعة وهي حروف القلقلة المتحركة، زي مثلا المتقين، يبسطون، نعم، فلا يوجد فيه من القلقلة إلا أصله، أصل الصفة، زي الغنة في النون والغنة برضو في الميم، المظهرتين والمحركتين، لأن أصلا الصفات دي أخوانا زي ما قلنا أن دي الصفات لازم ما بتنفكش عن الحرف، هي لا تنفك أبدا عن الحرف. في حالة انفكها عن الحرف صار دلح، ده من أصل الكلمة. عشان كده ما تنفعش تقول لك ان القلقلة دي بتبقى في الحرف الساكن دون المتحرك، لا، بتبقى في الساكن وفي المتحرك، في الساكن وفي المتحرك، الا انها قوية في حالة التسكين، ضعيفة للغاية في حالة الايه؟ في حالة التحرك. نعم، يسأل سائل كيفية القلقلة. اختلف العلماء في كيفية القلقلة، فقيل انها اقرب الى الفتح مطلقا وهو الارجح. يعني ما ينفعش حد يقول ايه، في بعض الناس يقول قل هو الله احد، دي دي دي، تحس انها قريبة اوي للكسر، احد بتحت كلمة. في واحد تاني يقول قل هو الله احد، انت بينهاش اوي اوي يعني للفتح جامد، تخليها مفتوحة، لا هي اصلا قلقلت عشان هي ساكنة، يعني هي لو كانت مفتوحة ومحركة كانت تبقى الخلقان نسبة الخلقان فيها ضعيفة مش بالقوة اللي انت بتتكلم فيها دي. تمام؟ لما اقول احد هكذا مش احد ده كده احد بسيطة كده لا اتكلف فيها. اذا فقيل انها اقرب الى الفتح مطلقا، وقيل برضو انها تابعة لما قبلها حسب حركة ما قبلها، اذا كان قبل الساكن ده مفتوح فهي اقرب منه الى الفتح، ضم اقرب برضو الى الفتح، مكسورة اقرب الى الكسر. تمام؟ نعم. طبعا موضوع انك انت تقرأ القلقلة باي مرتبة او بالضم اقرب او الفتح اقرب او بالكسر اقرب، ده حسب ما انت تعلمت او حسب ما قرأت على شيخك، لان كما قلنا ان القراءة سنة متبعة وليست السنة فينا كالبدع. فلما تقرأ انت على شيخ يكون الشيخ ده متقن وانت مقتنع طبعا بكمال اهلية شيخك، قرأت عليه بعض من الكتب او قرأت عارف ان هو رجل ما شاء الله عليه ثبت في العلم الذي يتعلم او في العلم الذي يعلمه للناس، فتجد ان اتباعك له يعني اكمالا لهذا المنهج القوي، لان الراجل مش مجرد انت بتيجي تساله على الكيفيه دي تقول له انت عملت كده ليه، يعني قراتها بالكيفيه دي ليه، مش هيقول لك مش هيرد عليك بس يقول لك والله يا ابن الروايه كذا، لا المفروض ان الشيخ الحاضر في علم في هذا الزمان يرد عليك بما يقنع الطالب او يرضي فضول طالبه، يقول للطالب والله احنا قرانا بالكيفيه دي علشان كذا وكذا 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 وعلشان المتن كذا والباب كذا، يستدل للطالب او يبين للطالب يدل للطالب على صحة كلامه بما نقل وما تواتر عن سلف هذه الأمة. اقول قال الامام رحمه الله تعالى بعدما انجز القلقلة والصفير قال واللين واو ثم ياء عرفا واللام والراء بالحراف وصفا. طبعا هنمسك صفة هنا اللين. ابتدى الامام في هذا الباب في هذا البيت عن صفة اللين، قال واللين واو ثم ياء عرف واو الياء. طيب نيجي الباب معاني الصفات اللي بعد الباب باب صفات الحروف بعد باب معاني الصفات مباشرة. نعم. يقول واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة. خلينا بقى نعرف صفة لين ومعناها. لين إخواننا معناه السهولة، اصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان، خرج الحرف كده بسهولة ويسر لغير ما تكلف على اللسان. تقول لي أنت بعض الناس اللي أنت كنت بتقرأهم قلت لهم اقرأ بالكلفة، أقول لك اقرأ بالكلفة حالة بداية التعلم، هو الطالب يمر مراحل. تمام؟ التكلف ده اخوانا ممكن واحد مثلا بتيجي تقرا اسمعه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ضاغط على المخرج. انا بقول لك اضغط على المخرج وبين ووضح ليه، علشان في بداية لسانك يا اخوتي بعد هذه الفترة فعلا افتراضية نعم هو بتحصل حالة تعود، اللسان بيتعود والشخص نفسه بيتقن، الشخص بيتقن القراءة، وبعد فترة لما بينتهي هذه من الأقصد مهنة التكسر يعني انتهى مهنة التعليم أو حتى القراءة المستمرة في أثناء الصلوات كصلاة الليل مثلا أو النفل أو الفرض بياخذ لسانه على القراءة. طبعا اكيد، ولكن احنا بنصل الى كلمه سواء هو الترضيب وتقليد الشيخ المعلم. كل طالب عندك مهما كان قدره ومهما كان وضعه هيقل لك، لازم هتجيله مرحله لازم يقل لك، الا مثلا يقللك في صوتك قللك في محاوله الوصول الى الاحكام التي تقرا بها، هيحاول هيسعى اوف ده. تمام؟ لان انت بالنسبة له حاجة كبيرة. نعم. حتى ان في بعض اخوانا طبعا انا لست اهلا لان يقلدني احد، على العكس تماما، تمام ده احنا المفروض نقلد الناس، وجدت لبعض الإخوة ربنا يحفظهم ورب يكرمهم بيقرأوا عندي، يقلد طريقة التعليم للطلبة إيه بالتمام، ونفس حركات الإيد ونفس تلاحظكم الله لما بقى قاعد وجها لوجه غير النت، فبقعد وجها لوجه بتكلم بإيدي وتحرك بإيدي وبجسدي كله في محاولة إقناع الطالب بما أتكلم فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عليكم. استخدام هذه الوسائل، لأن طبعا لما تكلم الطالب بكل كلياتك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا كلمه أحد كان يلتفت له بكلياته طبعا، وهذا رأيته بأم عين صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم مع أحدهم كان يلتفت له بكلياته، حتى أنه إذا كلمك يعني تشعر أنه يعني أنت فقط، أنت لا فيش حد تاني معك، أنت بس اللي قاعد معك، ممكن يكون مجلس فيه كتير، في ناس قاعدة كتير، كل واحد منهم إذا تكلم التفت له كده وقعد يسمعه كده وتحس إن الكلام صلى الله عليه وسلم هو حاشاه أن يستفيد من كلامك أو كلامه، صلى الله عليه وسلم يأتي ينادي رب العزة، ولكن تحس إن كلامك بيفيده، هتدرك إنك ممكن تقتنع إن كلامك بيفيده، يهز دماغه ويسمع منك ويذعن، وما تحسش أبدا إن هو مكذبك. ده فن استماع، فن صلى الله عليه وسلم، فهم هو كذلك. فلذلك نحن لابد أن نأتس به، إذا علمت وإذا سمعت، إذا علمت وإذا سمعت تجد إلى طالبك أو من يتعلم عندك بكامل كليتك، واسمع وحرك إيدك وحرك عينيك. صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر كان يقول، كان يعني يرفع صوته ويقول صبحكم ومساكم، يعني ما كانش الموضوع سهولة كده بسهولة، لا لا، ده كان صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بقوة وكان بيتكلم بحزم على المنبر، ليه؟ عشان إيصال المعلومة ويعرفوا مدى خطورة الأمر. فمش كل الموضوعات بتتدخل بنبرة واحدة، نبرة واحدة تسبب النعاس. بارك الله فيك. نعم، أقول اللي سهولة اصطلاحا إخراج الحرف المخرج بكل سهولة ويسر وعلى مكلفة على اللسان. حروف اللين إيه؟ حرفين اثنين، حرف الواو وحرف الياء. شريطة أن يكون ساكنتان مفتوح ما قبلهما، واو أو ياء، ساكنتان مفتوح ما قبلهما، مثل كلمة خوف، بيت، كل من الياء وكل من الواو ساكنة مفتوح ما قبلها، خاء خاء خوف، باء باء بيت. نعم، هذا هو اللين بكل سهولة، هو ما فيهوش فيه كلام كتر كلام، واللين واو ثم ياء عرفة. نعم، طبعا أنا مش عايز أستطرد في شرحي في باب صفات الحروف، لأن دي تقريبا المرة الرابعة أنا بشرح فيها هذا الباب، لأن طبعا كنت بشرح باب الصفات ضمن دورة التطبيقات على مخرج الصفات بشكل مستفيض جدا، فتستطيع أن تطالع هذه الدورة مفرغة على الموقع الخاص بي. نعم، ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: واللام والراء بانحراف وصفا. وبعدين قال عنهم تاني في باب معاني الصفات: وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف عن مخرجه. نعم، اللام والراء هما حرفي الانحراف. معنى كلمة الانحراف يعني، ولك الولد ده منحرف، ولد ده يعني عنده ميل، مائل مش معدول، مش ولد قوي، لك انحرف الشيء أي مال وعدل. نعم، فمعنى الانحراف والميل والعدول اصطلاحا أن أميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى تصل بمخرج آخر. نعم، المخرج هنطق حرف، المخرج بتاع الحرف ده هيتصل بمخرج آخر، هيبقى على صلة بمخرج آخر. هتقول لي يبقى مخرجه الأساسي مش ثابت ولا إيه؟ أقول لك لا، الحرف نفسه في كانه هكذا بيميل أو بينحرف إلى مخرج آخر، بس خد بالك الانحراف ده بدرجات، الانحراف ده موجود ولكن موجود بدرجات. انا المفروض ان اعرف الدرجة بتاعته الصحيحة. ما انحرفش قوي يقوم اللام، او مثلا يقوم الحرف اللي انا الاساسي احطه في المخرج الفرعي واقوم متبته ومثبته خلاص ان يكون ده مخرج. مثلا حروف الانحراف ايه هي؟ الامام قال واللام والراء بانحراف وصف. اللام والراء هي حروف الانحراف. لا، حروف الانحراف اللام والراء ووصف بالانحراف لانهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما. يعني هما مالوا لتحت شوية، انحرف عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما. فاللام فيها انحراف ناحية الى طرف اللسان، فاللام ناحية طرف اللسان، والراء فيها انحراف ايضا الى ظهر اللسان، وميل قليل الى جهتي الى جهه الايه؟ الى جهه اللام. معنى الكلام ده ايه؟ بعض الناس عنده مشكله، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، المسلمين عنده ميل في الحروف دي ناحيه بعضهما. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول مثلا حرف الراء ناحيه اللام، في ناس عندها المشكله دي، وفي ناس عندها الحرف الراء ناحيه الياء. الراء بتنجرف معهم ناحيه الياء، عشان كده الطفل الصغير ما بيعرفش درجات الانحراف دي، فبيقول مش بيقول يا رب، بيقول يا ياب. تمام؟ لو انت لاحظت الطفل الصغير يقول يا ياب. نعم، عشان كده هي صفة الانحراف عنده مش قوية. عشان كده بيقول لك ان ده عمر ما يفضل لسانه كده. حاضر، صفة الانحراف، الانحراف قلنا سمي بالانحراف لأن اللام والراء كلا من اللام والراء بينحرف مخرجهما حتى يتصل بمخرج غيرهما. يعني اللام والراء مخرجهم هو كده الأساس بتاعه، إن هو بيشيل شوية، بيشيل درجة من الانحراف وبعدين بيقوم نازل على مخرج تاني، هو ثابت في مكانه ومش ضعيف، مخرج قبل ولكن بيشيل شوية وبعدين بينزل على مخرج تاني، بيتصل بمخرج غيرهما. فاللام، اللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، بتنحرف إلى طرف اللسان. تمام؟ والراء فيها انحراف أيضا إلى ظهر اللسان. ساعات الناس بتنطق الراء لام، وساعات العكس، بس ده قليل جدا. وساعات الأغلب إن الناس بتنطق الراء ياء، اللي هو الطفل الصغير كان قل. تمام؟ نعم. إذن ففي اللام والراء، ففي اللام وفي الراء صفة انحراف، صفة انحراف قوية، فخد بالي من هذه، من هذين الحرفين. ساعات كتير الناس بتنطق ده من مخرج ده وده من مخرج ده، بس انت بتسمعهم لام الى حد ما، وتسمع الراء راء الى حد ما، ولكن ليست راء كاملة. ده عشان الانحراف عنده انت ما وضحتلهوش، لازم توضح له صفة الانحراف، تقول له دول مخرجهم قريب جدا من بعض، وكلاهما ينحرف الى مخرج، الى مخرج اخر، والى مخرج ثالث زي الياء مثلا، وانا ممكن احاذر منه او انا اقع فيه. نعم. نجد صفة التكرير. قال الإمام وكرر الراء وفش الشين، كرر الراء وفش الشين واستطل الضاد تحت زياقين. لما قال كرر الراء وفش الشين، طبعا أنا وصلنا هنا لصفة التكرير. صفة التكرير صفة فيها مشاكل شوية عند بعض الناس، ولكن قبل أن أتكلم عن التكرير بمعناه شرح، أتكلم على باب معاني الصفات. قال فيه الإمام قال وعرف التكرير بالابتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد. نعم. وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد. نعم. يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا. التكرير اقول بالتكرار او التكرير هو التكرار. نعم. التكرير او بالتكرار تدرك الاسرار. نعم. تكرير إعادة معناه في اللغة الإعادة اصطلاحا أن يرتعد كما قال أن يرتعد رأس الإمام عند رأس اللسان معلش أنا آسف أن يرتعد رأس اللسان عند النطق بالحرف. لو ارتعد رأس الإمام كانت مشكلة أيضا لو ارتعد رأس سبحان الله ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف. حرف التكرير حرف وحيد حرف الراء. التكرير حرفه الوحيد هو حرف الراء. أنا عايز أقول لك صفة التكرير هو صفة ملازمة لحرف الراء بمعنى أنها ملتصقة فيه وهي صفة تتعلم لكي يحترز منها صفة تتعلم لكي يحترز منها وليست لكي آتي بها. هي صفة نتعلمها لكي نحترف منها مش عشان اخدها في حسابي واعملها واطبقها. لا انا اتعلمتها علشان اخد بالي ان انا ما اعملهاش. عندك التكرير ده بيحصل في حرف الراء فقط. تمام. مين اللي فكر ان مخرج حرف الراء؟ ناس اللي عارفين الامر ده الناس اللي درسوا الجزري وحضروا معنا ضد المخارج. نعم. حرف الراء يخرج من ظهر طرف اللسان من ظهر طرف اللسان من ظهر الطرف. هو من طرف اللسان. نعم احسنت شيخنا احسنت اخت الرضيه ما شاء الله. يخرج من ظهر طرف اللسان مع اللثه العليا للاسنان. خد لبالك ظهر طرف اللسان دي المنطقه اللي لسانك من قدام فوق في النص اللسان لا يعني لا منطقه الطرف ولكن اعلاها زي ما اقول لك في رأس الانسان وفي ظهر رأس الانسان. ظهر رأس الانسان اللي هي ام رأسه اللي هي الخلفي اللي هي رأسك. لما ظهر الانسان اللي هو ظهره بتاع العمود الفقار. نعم. لما ظهر رأسه اللي هي رأس الادمية دي من وراء خالص. نعم. فلذلك ظهر طرف اللسان اللي هي منطقة ايه منطقة رأس اللسان من الاعلى. اقول تقول أر منطقة الحافة. احنا عارفين ان اللسان عبارة عن طرف اللي هو المنطقة المدببة اللي في الأمام ده اسمها طرف اللسان. الطرف اللسان من ناحية اليمين اسمها حافة لغاية آخر اللسان اسمها حافة وطرف اللسان من ناحية اليسار لغاية آخر اليسار دي برضو اسمها حافة كلاهما حافة. أنا بتبقى حافة اللسان مقدمة الحافة مع الطرف مع مقدمة الحافة اليسرى مقدمة الحافة اليمنى والطرف مقدمة الحافة اليسرى بتبقى ملتصقة في اللثة العليا ملتصقة في اللثة العليا. التكرير اللي هو اللي احنا بنقول عليه التكرير ده صفة وكرر الراء دي. كرر الراء دي بتحصل ازاي؟ كرر الراء دي بتحصل بقوة او بصفتها بالصفة الخاطئة اللي احنا بنقول ان احنا لازم نحترز منها لان التكرارات لازم احنا قلنا ان هو صفة ملازمة. صفة ملازمة يعني اساسية موجودة في الحرف. هو وجود بنسب ولكن هي صفة تم تعليمها لكي يحترز منه بس هي موجودة بشكل رئيل جدا. عشان كده الامام امرك انك تكررها قال وكرر الراء. يبقى انت هتكررها ولكن بشكل رئيل جدا مش بالتكرير الفاحش اللي هو بيعمله البعض اللي هو مثلا يقول لك ايه هل ينظرون الرون الرون ويتاء الرحمن الرحيم ولا بالذات لما تسكن الراء وتبقى في حاله التخييم تبقى الرافعات التفخيم تبقى اقوى شويه منها في الترقيق، بس كلاهما بيحصل برضو فيها ليه؟ فيها موضوع التكريس ده، ولكن هي في المفخله قويه قوي. الرحمن يقولها الرحمن كده، فيها الراء قويه قوي تبقى بشكل مستفز حتى انت ما تقدرش تستحملها. نعم. انا عشان بغلق المخرج خالص، بغلقه ازاي؟ يعني برفع لساني، طرف لساني مع المقدم مع الحافه اليسرى مع الحافه اليمنى، بقوم قافل منطقه اللثه العليا، بقوم قافلها، مفيش هواء هيخرج، فالهواء ده بيتكتل او بيجتمع خلف منطقه اللسان عشان انت قافلها. يا عم سيب شويه، اصلا مش حرف خيشوم، مفيش منفذ، مش هيخرج الهواء بتاع الراء من الخيشوم يعني. لا، مع ان في ناس ما شاء الله بتخرج كل الحروف من الخيشوم، بس احنا لا، احنا بنتكلم على حرف الراء ده للتحديد من اللي هو من اللسان. جه الهواء عايز يخرج، مفيش مخرج، انت قافل الدنيا، فراح الهواء تكتل وبقوه راح دفع اللسان، بيحصل في جزء من الثانية الموضوع ده، فاللسان راح حصل له حاله تكرير في حرف الراء، يقول الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم دي سببها ايه؟ ليها سببين. السبب الاول ان انا اغلقت المخرج بقوه، فحصل تجمع خلف الهواء خلف اللسان، وراح حصل طرل للسان، يعني تحرك شديد جدا للسان. السبب الثاني انت ما انتش حاصل اللسان اصلا في مكانه الصحيح، ما انت فعلا مخرجه من ظهر الطرف بتاع اللسان، ولكن انت مش لاصقه في اللثه العليا. تقول الله، هو انا هلصق ولا مش هلصق؟ انت قلت لو لصقت هيحصل تكرير، ولو ما لصقتش برضه مش هيخرج صحيح، هيحصل برضه تكرير. طب اعمل ايه؟ هقول لك الصقه، ولكن اترك ثغره بسيطه جدا او منفذ ثقب كده بسيط خالص يسمح بمرور الهواء، مسافه صغيره جدا بين ظهر الطرف وبين اللثه العليا. عشان ايه؟ علشان الهواء يخرج براحته، تحصل حاله تكرير بسيطه جدا، يا ترى تفضل يسعي بشكل بسيط. هو ده اللي بيقولوا عليه زي ايه؟ الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، هكذا تخرج. تمام. نعم. ليس معنى اخفاء الهتان من غير ضغط على الطرف براحة. بالضبط. احنا جايين لباب التجويد بعد ده، وخلينا نتكلم على باب التجويد وهنشرح برضو في القصة دي. اخفاء التكرير مش معنى اخفاء التكرير انعدام او اعدام ارتعاد اللسان، لا، ذلك يؤدي الى حصر، كما قلنا، حصر الصوت بين رأس اللسان واللثة كما في حرف الطاء، وهذا خطأ لا يجوز، وممكن يسبب طرل اللسان اللي هو تحرك شدة. احنا في تمرين اتعودنا عليه وقلنا عليه في دور التطبيقات، فاكرين؟ اكتب حرف الالف وهم حاطط جنبها ايه؟ قراءات كتيرة ورا بعضها كده، بحيث ان يحصل ايه؟ يحصل استمرارية في النطق. يعني اعمل ازاي؟ اقول ما شاء الله. تمام اخت الرضي، احسنت. طب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هذا من فضل الله، الله يحفظكم. موضوع ترى اللسان ده، انت ممكن في تطويلك للحرف زي ار ده اللي هو بالطويل ده بالشكل الطويل ده، ليه انا بعمله بالشكل الطويل قوي ده؟ تطويلي للحرف ده بيثبت، بيعاونك انك تثبت اللسان في مخرجه، حتى لو كان اللسان بيتحرك او بيترل في بداية النطق، هتلاقي ان هو بعد فترة ثبت واستقر في مكانه. في حالة استقراره، شكرا، هو دي الحالة اللي انا بتكلم عليها. يبقى انت كده هتعود الطالب انه هيعمل استقرار من مره واحده، وبالك ان التكرار ده تدرك الاسرار، بتدرك التكرار تدرك الاسرار، والتكرار بيعلم الايه؟ بيعلم. يا شيخ اصوان، التكرار بيعلم مين؟ بيعلم الشطار. يعلم الشطار، مش بيعلم الناس التانيين. نعم. وكرر الغاء وفش الشين. طبعا الامام هنا استطرد الى تفشي حرف الشين. طبعا حرف الشين ده في صفه التفشي، صفه التفشي تفشي فيه ما فيش كلام كتير، تفشي ده بيخرج بس الحرف واحد اسمه حرف الشين، الشطار. طبعا حرف الشين ده عارفين ان هو بيخرج من وسط اللسان. حرف الشين بيخرج مع حرف الجيم، معهم برضه حرف الياء غير الماديه. المخرج ده حرف الجيم والشين والياء غير المادية دي ده مخرج واحد، هو مخرج وسط اللسان. مخرج ده بيغفل عنه كثير من الناس وما بيحاولوش حتى يفرقوا بين حروف هذا المخرج. ليه؟ لأنه هو بينطق الجيم شبه الشين وبينطق الشين شبه الجيم، فيقول هي فتجد أن بعضهم يقول مثلا صورة الحج ولا الحش، في ناس كده الحش والعزو بالله، طبعا تغيرت الحش حشي طب فما يفعش طبعا هذا لا يجوز. عندك برضو في بعض الناس بتنطق حرف الجيم رخو، مع أن حرف الجيم حرف شديد، أجد قطن بكت حرف شديد، فأنت لو رخيت الجيم فورا هتبقى شين، فورا هتبقى شين. إذن فأنت لو شديت على الشين هتبقى إيه؟ هتبقى جيم. الجيم بتخرج زي أج أج أج، تمام؟ إنما الشين بتخرج إيه؟ أش 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 هكذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سميت الشين متفشية علشان انتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تصل بمخرج الأضفاء، يعني أنا بوصل فيها لدرجة قوية جدا في حالة التفشي، وفي التسكين طبعا بتتضح قوي. التفشي ده معناه أخوانا الانتشار والاتساع، اصطلاحا أن ينتشر خروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. اشتروا اشتروا، بعض الناس يقول اش اش، طبعا ده اش ده انت بتتكلف او تخرج حرف الشين، ممكن توصل بالشين الى التفخيم، تشين حرف مرقق مفيش داعي، قلنا تفخيمك وترقيقك بيعرف بارتفاع او استفال منطقة اقصى اللسان اللي هي منطقة ايه، المنطقة اللي هي بتبقى اسفل اللها، اللي بتبقى المنطقة اللحمة المتدلية من سقف الحنك اللي هي في اخر الحلق. اللسان لما بيرتفع في المنطقة دي بتبقى الحرف مستعلي، لسان لما بيستفل بيبقى الحرف مستفل. نعم. وكرر الراء وفش الشين. طبعا طبعا عايزين نعرف الامام قال ايه بقى هنا بالنسبة لموضوع التفشي في باب معاني الصفات. الامام قال في التفشي هنا قال ايه، وان تشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم. نعم. وبعدين اتى الى الاستطالة. الاستطالة بتكون في حرف الضاد، وقال عن الإمام واستطل الضاد تحز يقينا، وكرر الراء وفش الشين واستطل الضاد تحز يقينا. الاستطالة لغة تعني الامتداد، اصطلاحا أن يمتد الصوت من أول حاف إحدى حافتي اللسان إلى آخره. طبعا احنا قلنا أن اللسان لطرف، اللسان منطقة طرف الحاسوب عندك أو منطقة طرف الشاشة عند الحاسوب هي منطقة الحافة، اللي هي حافة عرضية وبعدين حافة طولية وبعدين حافة عرضية وبعدين حافة طولية وبعدين حافة عرضية، عاملة شكل مربع، دي اسمها حواف، اللي حواف الشاشة، حواف الصفحة دي اللي هي حوافها اللي هي أطرافها، الضلع ده والضلع ده والضلع ده والضلع ده، دي الحواف. تمام. حافة اللسان اللي هي ايه، الطرف من كل شيء. نعم. الطرف اللي هو الطرف الأمامي ده اسمه ايه، ده اسمه طرف، اللي هو منطقة مدببة في اللسان. نعم. من ناحية اليمين شوية الطرف من ناحية اليمين شوية دي اسمها حافة، من ناحية اليمين دي المقدمة بتاعتها دي لغاية آخر اليمين دي كلها حافة، من ناحية اليسار لغاية آخر اليسار كلها حافة، حافة بقى لناحية الأضراس اللي هي الحافة الداخلية، بتلزق في منطقة الأضراس الداخلية دي بيخرج منها حرف الضاد، هي بتلزق عند منطقة وبتتحرك تطلع لقدام. تمام. اقول لي اض 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 اض، دي اسمها الاستطالة، استطالة اللي هي تحرك اللسان داخل المخرج نفسه. سميت الضاد مستطيلة لاستطالات مخرجها حتى تصل بمخرج اللام، بتصل لغير مخرج اللام كده بس ما بتدركوش. والحرف المستطيل يمتد الصوت به، ولكن اعلم يا اخي الكريم انه لم يبلغ قدر الحرف الممدود، ما بيبقاش ممدود، ده حرف مستطيل مش حرف ممدود. طبعا الاستطالة دي مش موجودة غير في حرف الضاد بس، حرف الضاد فقط، مش موجودة في اي حرف تاني. نعم. احنا كده عندنا حروف وصفات غير موجودة غير في حرف واحد بس، عندك الراء في كفاية التكرير، والشين فيها التفشي، والضاد فيها الاستطالة، خد بالك من الثلاثة دول. نعم. الحرف المستطيل كما قلنا بيجري في مخرجه، بيجري في مخرجه، يعني لسانك بيلزق في منطقة الأضراس الداخلية وبيتحرك ناحية قدام ببطء شديد جدا. أب 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 أب، تمام؟ نعم. أما الحرف الممدود غير المستطيل، الحرف الممدود ده بيجري في ذاته. أنت لما بتقول مثلا السماء، هل بتلاحظ أصلا مخرج مقدر؟ لأن الممدود ده مخرجه مقدر، ما ينفعش يجري في مخرجه، لأن أنت أصلا تعرف مخرجه؟ لا، أنت قلت على مخرجه مقدر، يخرج من الجوف وخلاص. فلو خلط أحدكم، أخلط أحد طلابكم بين الممدود والمستطيل، دي مشكلة، فلازم توضح له هذه النقطة، تقول له أن الممدود غير المستطيل بالمرة. نعم. المستطيل الحرف الاستطالة بالضبط. نعم. المستطيل يجري في مخرجه، الممدود يجري في ذاته. نعم. طبعا الإمام هنا لم يذكر صفتي الخفاء وصفة الغنة. صفة الخفاء وصفة الغنة دول برضو من الصفات التي تكلمنا عنها، وفيش مانع ان احنا برضو نذكرها بشيء من الإجاز. وطبعا من أراد التفصيل طبعا عليه أن يراجع دورة التطبيقات على مخرج الصفات، وهي موجودة برضو على المعهد، وموجودة برضو روابطها على الموقع الخاص به. أقول الخفاء معناه لغة الاستتار، لما أقول تخفى الشيء أي استتر. اصطلاحا خفاء صوت الحرف عند النطق به، صوتك يبقى خفي عند النطق به، موجود في أربع حروف اللي هي حروف كلمة هاوي، الهاء والهاء والألف والواو والياء، هاء وألف وواو والياء، حروف العلة اللي هي واي وحرف الهاء. هتقول لي صفة الخفاء دي موجودة في حروف العلة عشان مخرجها مقدر، مفيش مشاكل، احنا عارفين ان الواو والالف والياء دول مخرجهم مقدر، ده حروف مد، حروف مادية، ماشي، عشان مخرجها متسع وكده وحروف مد. طب ليه الهاء بقى؟ اقول لك خفاء الهاء لان صفات الهاء كلها ضعف، كل صفات الهاء ضعف، صفات ضعف جدا، حرف الهاء ده بيخشى عليه من الضياع اصلا، ممكن انت بتقرا اصلا لا يظهر منك، انت بتسمع كتير جدا، في ناس كتير قوي الطامه، فاذا جاءت الطامه او فاذا جاءت الصخره، فاذا جاءت الصاخه في النفس راحت الهاء، ليه ما يد الراجل مادة ست حركات وبتاع، يجي عقبال نوصل للهاء ما يجيبش الهمس فيه، فاول كانك سمعتها، فتضطر انك تنهيها بالف يا فتحه، تحط فتحه على الخاء او تحط الف وراها بقى خلاص، لا هي اصلا تنتهي بهاء، يبقى انت لابد انت يعني تحاذر من أن تأكل أو 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 تنسى أو تتغافل عن صفات حرف الهاء. خد بالك إن صفاتها ضعيفة، فمش محتاجة إنك تضغط عليها كمان أنت بضعف أو 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 بسوء تعلم. يعني أنت لما تيجي توديها حرف الهاء تقويها شوية، فتقول مثلا الصاخة الصاخة، بسيط كده، هو بسيط عشان تبين هذا الحرف. علشان كده يا إخوانا إحنا حطينا مد صلة الهاء، مد الهاء مع المحروف العلة، بتلاقي مثلا حرف الهاء بينتهي في كلمة وحرف علة زي واو أو ياء أو ألف بينتهي في الكلمة اللي بعدها، تجد أن في مد صلة، في مد بين الحرفين، مد ضرب حركات كأن زي ما يكون مربوط بين حرفين علة، يبقى الهاء مديناها عشان نقويها بالصلة، عشان كده قويت بالصلة، قويت بالصلة. نعم. والهاء مع حروف مد للخفاء، بتتمد مع حروف المد. طبعا الغنة كده سريعا، الغنة هو صوت لذيذ مركب، هو معناه الأول في اللغة يعني صوت له رنين من الخيشوم، صوت له رنين من الخيشوم، أي صوت يعمل صوت في زنة كده، زن بتاع الصوت كده تخرج من الخيشوم، دي غنة. تمام. اصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم، هو لا يخرج إلا في النون والميم في كل حال. لا لا لا، ده أنا المدرسة بتاعتي أو المدرس بتاعي قال لي في التنوين، أنا عايز أقول لك إن التنوين ده عبارة عن نون ساكنة، إذن فنحن ندور في دائرة مغلقة، النون هي النون والتنوين، لأن التنوين ده عبارة عن نون ساكنة. تمام. تثبت نطقا ولا تثبت خطا. نعم. ويرمز لها بعلامات التنوين اللي احنا نكتبها في الرسم احيانا. نعم. في جسم النون والميم في كل الاحوال صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم. حروفه الميم والنون كما قلنا واحنا سبق وتكلمنا عنهم برضو، ومخرجها ومقدارها وكيفياتها ومراتبها وكل شيء احنا تكلمنا عن مراتب هذه الغنة. نعم. الغنة دي اخوانا لها احوال، احوالها تفصيلا انا لو استفدت فيها هناخد وقت كبير جدا، يعني احنا عايزين برضو نلحق ننطلق في الشرح. من اراد ان يستفيد فعليه ان يراجع الدرس المبوب على موقعي، الدروس المبوبة في سواء في تطبيقات على المخرج وصفات باب الغنة، او حتى تراجع باب الغنة في متن السلسبيل الشافي، او طبعا وكل ما لها وكل ما كان لها علاقة بها، يعني زي احكام النون والغنة النون والتنوين، احكام النون الساكنة والتنوين تكلم فيها ورد والميم والنون والميم مشددتين برضو. نعم. استأنف بارك الله فيكم كذا احنا خلصنا باب صفات الحروف وباب الايه وباب معاني الصفات كذا ضربنا عصفورين بحجر. خلصنا باب 20 والباب 21 باب معاني الصفات استعرض سريعا. بدأنا من عند الصفير في باب معاني الصفات بيقول اما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد. عرفنا الصفير انه صوت بيشبه صوت الطائر. صوت الصفير ده في له ثلاثة أحرف، حروف الايه حرف الصفير حرف الصفير الصاد والسين والزاي، أقواها الصاد أقلها أدنى منها الزاي وأقلها في المراتب السين، إلا أن أقوى صوت في الصفير هو حرف السين ثم يليه الزاي ثم يليه الصاد، فالأضعف هو الأكثر بيانا. نعم. أقواها في ناحية الصفات، يعني أنا قول رتبناها حسب حسب قوة الصفات مجموعها وليس في صفة الصفير حسب نفسها. نعم. ثم بعد ذلك وصفة المخلقة للمتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه، تكلمنا عن الخلقلة قطب جد وشرحنا ضروبها. واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة، تكلمنا عن اللين وأنه يخرج في إيه اللين واو ويا ساكنتين مفتوحة ما قبلهما زي إيه؟ كلمة خوف وكلمة بيت شيء كل هذه الكلمات. نعم. وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف في مخرجه، طبعا ما بيحصل في اللام والراء بيميل اللام إلى مخرج الراء والعكس صحيح، وساعات الراء يخرج أو يميل إلى مخرج الياء. تمام. فلابد أن نعرف أن الانحراف موجود، عشان كده برضو أنت ممكن تعالج الطفل الصغير، لذلك أساتذة التجويد يعني متخصصين في معالجة الأطفال الصغار في حكاية الأطفال الصغار لما بيبقوا عندهم مشاكل في النطق ممكن يقعد مع شيخ من أمة التجويد يعرف يبطلوا هذا المخرج، ولابد أن يتحلى طبعا بالصبر، طبعا دي مالك صعبة يعني، فهم يعرف ان ده مجرد امر ايه امر مؤقت في الطفل وليس امرا دائم باذن الله ان شاء الله تعالى. لا. ثم بعد ذلك قلنا وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحت بالمراد، والتكرير لا يحصل الا في حرف الراء، وقلنا انه صفة معيبة في حرف الراء ولكن ليس ممنوعا بالكلية، ففي التفاف الراء بعض التكرير وليس تكريرا كاملا، في بقف الرأس تكريرا وليس تكريرا كاملا. نعم. وإن تشأ معنى التفشي فاعلمه وانتشار الريح داخل الفم، فاعلم أن معنى التفشي هو الانتشار، ولا يكون التفشي إلا في حرف الشين، وأن ينتشر الهواء في داخل الفم، ولكن احذر كل الحذر من أن تتكلف في نطق حرف الشين حتى يكون حرف الشين والعياذ بالله يعني عامل زي الجيم كده المفخمة، وبتبقاش جيم عادية ده جيم فظيع. تمام. بعض الناس يقول أصلا سمعت إمام اللي بيقرأ في الشريط الفلاني بينطق بهذه الكيفية، طبعا هذا لا يجوز، الإسلام حج على الناس وليس الناس هم الذين حج على الإسلام. استطالة إن أردت حدها هي امتداد هي امتداد الضاد في مخرجها. الاستطالة لا تخرج إلا في حرف الضاد حرف اللغة العربية. والاستطالة كما قلنا هو أن يجري الحرف المستطيل في مخرجه وليس كالممدود الذي يجري في ذاته لأن مخرجه مقدر. ثم بعد ذلك انتقل الإمام إلى إيه؟ إلى باب التجويد. باب التجويد ركز معايا فيه بقى عشان هتكلم فيه كلام نافع مهم. طبعا ده بمثابة المعلومات العامة لجميع المعلمين والمعلمات في هذا أصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي رفيق الضرب وأختي ندى عبد العزيز. يقول الإمام في باب التجويد ومراتبه: تجويدك القرآن حتم واجب. تجويدك القرآن حتم واجب، إن لم تجوده فأنت مذنب، لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن. وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف، وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحن، وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري. وجود القرآن بالترتيل والحذر والتدوير يا خلق. طبعا إذا تكلمنا على باب التجويد لابد أن نتعرف ما معنى التجويد ومراتبه وما إلى ذلك. طبعا في كلام نافع جدا أورده كثير من أئمتنا عشان الموضوع. أنا أقول لك إن كل فن في الدنيا، كل فن حتى اللي هم جماعة يعني استغفر الله القصين اللي هم بتوع المغنم والكلام ده، أي علم في الدنيا بيحصل فيه تعب وعرق، فيه عشر مبادئ، عشر مبادئ، عشر مبادئ. احفظ العشرة دول. العشرة دول أول واحد فيهم التعريف. تعريف التجويد ده قلنا له معنى، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أي حاجة في الدنيا، أي مصطلح أو أي معنى في الدنيا له شيء، معنى اصطلاحي ومعنى معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. معنى في اللغة المعنى الحرفي في المعاجم والكتب، معنى رصة الحروف جنب بعضها إيه. أما بالنسبة للاصطلاح، معنى الاصطلاح معنى ده عند أهل العلم إيه، معناه في اللغة التجويد التحسين، أقول شيء جيد يعني شيء حسن، أقول شيء جيد يعني شيء جميل، شيء حسن، شيء رائع. نعم، معناه في عند علماء هذا الفن، الفن ده اللي هم أهل الفن، اللي هم أهل هذا المجال. نعم تمام. وليس اسم الفاعل من الفن هو الفنان. نعم، فالفنان هو الحمار أعزكم الله بارك الله فيكم. أما بالنسبة لاسم الفاعل من الفن هو المفن، يقول هذا رجل مفن. نعم، أقول معناه في اصطلاح القراء التجويد إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه، حط تحت ألف خط، ومستحقه ألف ثانية. إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حق ومستحقه. عشان كده لما أنت بتيجي على باب المخارج والصفات بتلاقيه مهتم بهم قوي، وافرد لهم دورات وعمل لهم مش عارف إيه، وامتحن فيهم وامتحن فيهم ثالث ورابع وخامس وعاشر. ليه؟ وأنا نفسي أقعد أراجع باب الصفات والمخارج في أي مد من المتون. ليه؟ عشان ما نساوش. لأن باب المخارج والصفات ده هو التجويد. تجويد مخارج وصفات. عرفت المخرج والصفة أي حاجة بعد كده سهل، هو سهل يكون بفضل الله، ولكن المخارج ده أساس الأمر. إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه. حق الحرف أخوانا هو الصفات الذاتية اللازمة لذات الحرف التي لا تنفك عنه، وإن انفكت عنه صار لحنا. تاني، حق الحرف هي الصفات أو صفاته الذاتية اللازمة من أجل ذات هذا الحرف التي لا تنفك عنه، فإن انفكت عنه صار ذلك إيه؟ لحنا. طبعا أنت عارف أن الصفات دي لسه منتهين من شرح باب الصفات. نعم، الصفات العرضية دي بقى المستحقة، هو حقه ومستحقه. الحق للصفات اللازمة، المستحق الصفات العرضية. الصفات العرضية دي الصفات الناشئة عن الصفات الذاتية، صفات ناشئة عن الصفات الذاتية. يعني مثلا صفة الاستعلاء بصفة ذاتية، موجودة في جسم الحرف. فالضاد حرف مستعلي، ومن ينكر؟ الطاء كذلك، تمام، القاف كذلك. نعم. فحروف خصبات القذ هي حروف المستعلاة قولا واحدا، لا ينفك عنها الاستعلاء. لو انفك عنها الاستعلاء صار ذلك لحنا. وكيف اصلا تنطق حرف الضاد من غير ان ترتفع بمنطقة اقصى اللسان؟ حاول كده تنطق حرف الضاد من غير اقصى اللسان، اقصى اللسان الكلام واضح ويسير، اللي هي منطقة اللسان، وهو اخر حتة تشوف فيها لسانك، هي فوقها اللي هي على طول منطقة اللحمة المتدلية. حاول كده ما تطلفهاش، مستحيل، انت في حالة صعبة جدا، هتوصل الى حالة مستحيلة، لن تستطيع. بالضبط ده اللي احنا بنتكلم فيه. تقول اض اض ها اض اق اخ، الله ده فيها استعلاء في كله، تمام. اذا فالاستعلاء ده صفة ملازمة، يعني هي صفة ذاتية ملازمة للحرف، يعني دي اللي هي حق الحرف، مستحق الحرف. بينشئ عن الاستعلاء ده صفة عرضية اللي هي للتفخيم، من أجل أن الحرف مستعلم فخم، من أجل أن الحرف مستعلم فخم. نعم. فالتفخيم من المستحقات لأنه صفة إيه؟ صفة عرضية ناشئة، هي صفة ذاتية، صفة ذاتية الاستعلاء. نعم. والترقيق برضو صفة عرضية، لأن الأمر الأساسي هو الاستفال. تأول حاجة خلص في مبادئ أي علم إنك تعرفه في اللغة في الاصطلاح، تمام؟ نعم. حط علم التجويد، ركز معايا. الإمام قال إيه؟ قال تجويدك القرآن حتم واجب، حتم حتم واجب، إن لم تجوده فأنت مذنب. بعض الناس قال لك لا لا لا، انت يعني ايه، يعني اقتبستها اقتباس مسطرة من متن الجزري. الجزري الإمام بيقول ايه؟ بيقول ايه في الموضوع ده؟ في هذا الصدد الناس اللي حافظ الجزري، والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يصحح القرآن، بعض الناس قالت لك من لم يصحح القرآن، بعض الناس التانية قالت لك من لم يجود القرآن. طيب الناس اللي قالت يصحح القرآن دي قالت أصلك أنت مش هتتعاقب غير على الحنك الجلية، اللي هي المصايب السودة اللي ممكن تعملها، تبدل حرف مكان حرف، حركة مكان حركة. وبعدين هنتكلم عن اللحن دلوقتي، هنتكلم عن اللحن ولكن في دوري، تمام. يعني انت ممكن تقع في اللحون الجلية، ده اسمه تصحيح القرآن. لو انت وقعت فيها تبقى انت آثم، لو انت وقعت فيها بعلم يعني، تمام. بعض اهل العلم المجتهدين من الفقهاء قالوا انه لم يعد يعذر احد بجهله. العلم منتشر في كل حتة، بس انت للأسف لم تظهر لك الحاجة لتعلم العلم، انت ما انتش حابب في نفسك انك تتعلم التجويد. لا، على فكرة ده حتم واجب علي وعليك ان احنا نتعلم، مش بقول لك العلم النظري، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى على الاقل على التطبيقي. ومن قال من لم يجود القرآن آثم، اي من لم يجوده كمعناه بمعناه العام، التجويد بالمعنى العام، اي تحسين القراءة من تصحيح سواء بالمعنى الجلية بالاخطاء الجلية باللحون الجلية او خفية، تمام. فعشان كده انا لما بيجي يقرا الطالب عندي بقول ان لم تجوده وان لم تصححه فانت مذنبه، عشان نكون امامنا بكافه النواحي مع احترامي المخالفين. حكم علم التجويد، العلم بالتجويد يعني علم الغنه واحكام النون الساكنه والبن الساكنه والمتقاربين والمتماثلين والمتجانسين والحاجات دي كلها، العلم به فرض كفايه، العلم بقواعده فرض كفاية. يعني ايه فرض كفاية؟ يعني لو تعلمته ندى او تعلمه رضا او تعلمه رفيق او وضحة، يسقط عن محمد غندر وعن الشيخ عصام وعن إيهام وعن منسيبة، يسقط عن الباقي. لو تعلمه إيه بعضهم سقط عن البقية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دول اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم لازم مجموعة من الناس تكون عارفة صميم الأحكام، تمام؟ ولكن هي فرض عين على مجموعة من الناس اللي هم نجباء القوم، اللي هم الناس الأذكياء اللي موجودين في الناس، اللي هم عندهم قدرة على تحمل هذه الأمان. يبقى العلم بالتجويد فرض كفاية، لو تعلمه البعض يسقط عن البعض الآخر، أما العمل به فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. كل المسلمين لازم عليهم تعلم التجويد، تعلم التجويد أو تطبيق التجويد، أقصد تطبيق التجويد، تقرأ به يعني. نعم. وقد ورد الأمر به في قول الحق جل وعلا في سورة المزمل: وردت للقرآن ترتيلا. طبعا في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا أنا يعني بعض الناس قالوا أنه لا يصح، بعض الناس قالوا أنه ضعيف، نورده يعني، إلا أن معناه صحيح بنسبة 100%. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. طبعا الكلام ده مش على الناس اللي تقرأ تقول لي يعني ما رتلش، ما النبي صلى الله عليه وسلم قالك تغنى بالقرآن. في واحد ما بيحترمش الأحكام، هو عارف الأحكام بس هو عايز يمدع الناس يعني حتى كده برد، بس عشان الناس برضو تخلي الناس تتبسط يعني، عايز الناس يقعد بقى الناس تقول الله الله مش عارف ايه يعني، الله يخدك يا جميل انت مش عارف ايه صوتك جميل مش عارف ايه يعني، كسب محمد عند الناس طبعا ده دي من نواقض الاخلاص، هذه المسعاة دي اسمها كسب محمد عند الناس، انت تفعل هذا الامر عشان تكسب محمد عند الناس، شكرا انت ابعد ما تكون عن الاخلاص. ولسنا نحن نتكلم عن نفس عن 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 ذلك، بل أنت عظ نفسك بنفسك. نعم. طبعا ده تلاقي مطة الحروف، تلاقي يخلي الواو بقت ضم، والضم واو، الفتحة ألف والألف ياء. هو الكفاية عنده، هو لو كان يطول تلاقي يطلع طلعات غريبة جدا من أماكن غريبة جدا، ويقف على وقفات غاية في الغرابة، وسبحان الله يعني لا ينكر ذلك على نفسه ولا على أحد. نعم. فهذا طبعا من الذين إيه؟ من الذين ورد فيهم هذا الكلام. موضوع أي علم، موضوع أي علم هو برضو من هذه العشرة، موضوع القرآن هو الكلمات القر، موضوع التجويد هو الكلمات القرآنية. فالتجويد نزل لنتعلم دراسة الكلمات القرآنية فضل هذا العلم طبعا، وهو المبدأ الرابع وأشرف العلوم وأجلها وأعظمها، لأنه يتعلق بأشرف الكتب، وليس هناك أعظم من كتاب الله عز وجل طبعا. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه طبعا، وهذه الخيرية المطلقة التي لم يحظى أي أحد بها سوى أهل القرآن طبعا، وكل من يتدرس العلم هو من أهل القرآن، لأن طبعا القرآن هو المصدر الذي تنسل أو تنشق منه العلوم الأخرى التي جاءت مفسرة مبينة له. طبعا وضع هذا العلم وضعوه أئمة القرآن، أئمة القراءة الذين وفقهم الله تعالى للعمل على حفظ كتابه وصينيته من اللحن والتحريف طبعا، يعني ظهرت الحاجة لوضع هذا العلم لما ظهرت العجمة واللحون في لسان العرب، بدأ بقى نختلط بالأمم الغربية ومش عارف ايه طبعا، وده من المشاكل المصائب الكبرى، نحن بقينا بنتأثر بهم تأثرا شديدا حتى في لغتنا، وده واضح حتى انا ود والناس كلها بقينا بنتأثر بهم تأثير سلبي جامد جدا، نتأثر بهم يعني. احد الاخوة كنت بقراهم، اخ عايش في كندا، الاخ يعني نص الكلام بيقوم عاوج شوية، يقول له لا اعد نفسك، يقول له شيخ من عشر الام عاش في الأم 40 يوم. طب ده أنا معشرهم سنين. فطبعا أنت حاول قدر المستطاع يعني أن تجعل حتى في بيتك يوم تتكلم فيه مع أولادك ومع زوجتك باللغة العربية الفصيحة، مش بالعامية الدارجة، باللغة العربية الفصيحة. وما تستعيبش، مش عيب، تمام؟ دول أهل بيتك، تمام؟ يعني تتكلم معهم باللغة العربية، أنا أريد كذا وأريد كذا، تمام؟ واعرف أن ده أصلك ومبدأك وحياتك. هما بيحافظوا على لغتهم أو ما يحافظوش، ما يهمناش شيء، تمام؟ ولكن أنت لا تقع فيما وقع فيه الآخرين. بتبقى زي اللي صدق فيهم قوله وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حتى إذا دخلوا جحر ضب تبعتموه. فالصحابة قالوا: اليهود والنصارى رسول الله؟ قال: ومن غيرهم؟ نقعد نقلد فيهم سواء كانوا من أصحاب اللحون أو من غيرهم. فنأخذ بالنا من هذه النقطة. بارك الله فيكم. حاول قدر المستطاع حتى جميع الإخوة والإخوات في الدول الغربية، اجعل اليوم أنت عربي وأنت مسلم ولغة تقرأ القرآن وتتكلم القرآن فصيح. الراجل يا عم اللي بيبقى مسلم جديد وبيبقى نفسه يتكلم عربية، وأحدهم جاء لي كان راجل فرنسي وقعد يبكي بالدموع عشان نفسه يقرأ القرآن، كان عمال يرد ورايا: يا جاء نصر الله والفتح. يعني الرجل بكى بكاء شديدا، قال: ليتني كنت عربية. يعني سبحان الله، قلت والله وكثير. لا لا، هو لا ينفي تعلم اللغات، ولكن لا يتأثر فيك تأثرا سلبيا وعلى صحيح لغتك. ملاقيكش وانت بتقرأ القرآن عامل لي غنى أكثر، تمام؟ هلاقيك ده كتير قوي بيعملها، يعني يعمل الغنى فلتة كده، تمام؟ من اخواننا مثلا من اهل المغرب العربي مثلا، تمام؟ او مثلا الماده عنده معوق شويه في اماله، متاثر باللغات الاخرى. نحن لا ننكر تعلم اللغات الاخرى، من تعلم لغه قوم امن مكرهم امن غدرهم. طبعا وده كاولى ما بالدعوه، تتعلم اللغه برضه تعرف تدعو الى الله بلغتهم، وده برضه في خدمه الدين وخدمه الاسلام، ولكن لا يؤثر على ايه؟ على صحيح معتقدك. نقيلة كده اثنين ثلاثة كده يكونوا مسلمين غربيين، علمهم اللغة العربية دي يا أخي، تكسب بهم سواء. يعني انت لو علمتهم يفتحوا كتاب الله ويقرأوا، يعني تكون يعني بصراحة عملت. خد بالك ان ده مش صعب، بس احنا بس مكسر كسلاتية شوية، احنا بس كسلاتية شوية، نبقى قاعدين بس بيوتنا ومش عايزين نروح ولا نيجي ولا عايزين نخدم، بس فينا الكسل شوية، تمام؟ انما الحقيقة ان انا اعرف اخوة وأخوات بصراحة حق أقول، يعني أخوات فضلات أعرفهن كانوا موجود مع أزواج، مع أختي الفاضلة كانت موجودة مع زوجها في خارج القطب المصري، وكانت قاعدة في أمريكا، كانت بتروح أختها عادية جدا، إنها مثلا مش بنقول بقى إن هو اللي التدين قوي جدا، لا 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 عادية خالص، وتحاول تخدم الدين بقدر ما تستطيع. هي حافظة مثلا ثلاث أربع أجزاء من الخلف، تروح عملت تعيد فيهم وتزيد فيهم وتعيد فيهم وتزيد فيهم لغاية ما بقى خلاص زي ما شاء الله حفظهم صم. تروح مثلا أقرب مجمع إسلامي هناك، بتجيب كذا أخت مثلا من الأخوات الأمريكية، تقول لهم: احنا هنعلمكم القرآن، أو هنعلمكم إزاي تقرأ، أو تقوم جايب لهم الحروف وتجتهد مع نفسك، تجيب حروف مثلا تحطها على مكتب كبير كده وتكتب الحروف مثلا مكتوب حركتها، الألف بترسم هكذا والباء بترسم هكذا، وبتقول أب باء أب باء، وما فيش مانع أنك ممكن تكتب لهم الكلمات مثلا إيه الأجنبية بتاعتهم باللغة العربية، تكتبها لهم باللغة العربية، فهيعرف إزاي تبقى ذكاءك أنك توظف اللغة، توظف لغتك العربية، لأن لغتك العربية لغة أم، لغة كبيرة، هي خط النصيب الأعظم اللغة السامية، تمام؟ تشكل اللغة من يعني ازاي، يعني احنا زي ما تقول مثلا تكتب لهم مثلا ايه بيوتيفول، كلمة بيوتيفول مثلا تكتب الباء مضمومة، تمام؟ يقوم يعرف الباء المضمومة كده، عرفها من خلال نطقه، هو عارف الكلمة صح، دي كلمة هو بياخدها بس، والياء مش عارف شكلها ايه والباء شكلها، وانت توظف الحركات وتفهم شغل الحركات وكده. وطبعا وده فن، وكل واحد حسب ذكاء، كل واحد حسب شغل، تمام؟ ده مش قادر اقول لك كمية الحسنات اللي هتاخدها على الفرد ده، تمام؟ لان يهدي بك الله رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. اقول فائدة هذا العلم يكفينا أن أقول لك الفوز والسعادة في الدارين الدنيا والآخرة، تمام، ويكفيك شرفا أنك تحيا بين أهل الدنيا واحدا من أهل القرآن، لك قطر بين عزيز القوم ولئيمهم، حتى بين اللئام لك مكان، مش مكان تبقى لئيم زيهم، لا لك مكان محترم ومكان محفوظ بين اللئام، فيخشاك القريب ويخشى منك برضو، يعني تتيج أن لا يتكلم في حضرتك السفيه، اللهم أمين اللهم أمين، لا يتكلم في حضرتك السفيه، إذا جلست لا يجلس إلى جنابك سفيه يتكلم أبدا أبدا، ما ينفعش أبدا واحد يقعد جنبك سفيه ويتكلم، يخاف ينطق جهله يبان يسكت، لا خاف تقمعه فيسكت. شوف الإمام هنا قال إيه، الإمام قال إيه، قال تجويدك القرآن حتم واجب، ووضحنا النقطة دي، إن لم تجويده فأنت مذنب، لأن ربي كلف الإنسان به، فقال رتل، قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، فهو تكليف واضح للقرآن الإنسان، حتى وإن لم يكن تكليفا بتعلم الأحكام نفسها، يعني ربنا ما أمركش تعلم الغنة لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف الغنة، ولكن كان يقرأه كما نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي كان يعلمه به جبريل، فكان يضع ركبتيه في ركبتيه ويردد خلفه كما نحن نفعل مع الطلاب، ان هي الطريقة اللي بعض الناس بيستنكت عليها الآن، لكن لسه هتعلم كده زي العيال الصغيرين، ده النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بهذا الطريق، فلا تستكبر على العلم، فلا يستكبر على العلم إلا الجهال، وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف، تمام، تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف، يعني أن تخرج الحرف من مخرجه بشكل سليم، ما يتحقه مستحق كما كل صرف، الحق اللي هو الصفات اللازمة اللي احنا تكلمنا عليه من شوية، والمستحق الصفات، من أين أتت الغنة؟ من الخيشوم، وهو أن تعطي كل حرف مما يستحقه بكل لطف. يعني يستحقه بكل لطف، يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كما نحن نقرأه بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، من غير ما زيادة ولا نقصان في أي حرف، وتواتر عنه الوصول من صحابي إلى صحابي إلى صحابي إلى صحابي، وصولا إلى إيه؟ إلى النبي، وصولا إلى وصولا إلى الطرق، والطرق وصلتها إلينا نحن. بالنسبة لقولك يا أخت أم سيبة، كيف كان يقرأ النبي وهو كان لم يكن يعرف الغنة؟ طبعا ما كانش يعرف اسمها غنة، والعلم ده احنا بوضعينه، ولا هو نزل من السماء علم التجويد؟ نعم، التجويد الوضع المشايخ طبعا، لا الصحابة ولا التابعين، ده في تابع التابعين، ده بعد بقى اختلاط بالغرب وبتاع، سنة 200 تقريبا هجرية، يعني سنة 200 هجرية تم وضع هذا العلم، تمام، فليس قديما. نعم، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ كان مثلا يقرأ على جبريل من غير غنة، مثلا حرف يقول له لا تقرأ هكذا مثلا إيه؟ يعني مثلا ومن شري بهذه الكيفية وبهذه الطريقة بكل دقة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لم يكن هناك مسميات، كان إذا أخطأ يقول هكذا تقرأ، كما كان فعل عبد الله بن مسعود لما جاء واحد، لا تقرا عبد الله بن عباس، لما كان جاء واحد يقرا عليه قال انما الصدقات للفقراء والمساكين، قال ان الصدقات للفقراء والمساكين، راح اوقف ابن عباس قال ما هكذا انزلت، قال له ما هكذا انزلت، شوف الرد، ما قالوش بقى هات المد، قال له لا ايه ما هكذا انزلت، قال له طب كيف انزلت، قال انما الصدقات للفقراء والمساكين، مفهوم يا أم نسيبة، وصلت النقطة، لم تكن هناك مسميات، ولكن كان هناك مثلا طول في هذه، كما كان لم تكن هناك مسميات لبعض الصور، فمثلا صليت اليوم إذا جاء رسول الله والفتح، صليت اليوم بألف لم ميم تنزيل، تمام؟ نعم، طيب الحمد لله. أقول وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف. جزاني وإياكم بارك الله فيكم. تعطي كل حرف، تخرج كل حرف مخرجه السليم مع أعطى حق ومستحقه، حقه من الصفات الذاتية ومستحقه من الصفات العرضية بكل لطف، من غير ما تخنق نفسك وانت بتقرا. احنا مش عايزين منك انك تموت، مش تخرج ربعين وبعدين تتكل على الله، لا، احنا عايزين انك انت يفضل فمك مرتخي. في ناس بتقرا البقره كامله، وفي ناس كانت بتقرا، يا عم افتح كتاب التبيان. الناس اللي فتحت كتاب التبيان، لما تفتح كتاب التبيان تلاقي بيقول لك ايه، اما الذين ختموا القران في ركعه فهم خلق لا يحصون، فهم خلق لا يحصون. اللي ختم القران في ركعه واحده خلق لا يحصون، ناس كتير قوي يعني مش هيعجز اللسان عن ذكرهم. تمام. وهناك من يفعل، كان من كان يقوم بختمه في الليل فقط، وختمه النهار دي ختمه ثانيه، وفي واحد كان بيعمل ايه، ختمه فريض، بيعمل ختمه متعلقه بالفرض بس، وختمه ثانيه بالنفل خاصه بالنفل، وختمه ثانيه تدبريه، وختمه عشان يختم القران، وختمه خمس ست ست ختمات بيختمهم بس كل 3 4 ايام، الختمات دي كلها وبتدي ختمات جديده. في ناس كتير كده الى الان. في ناس تختم القران في ركعه. تمام. طب اللي بيقرا بقى القران بكلفه، بشيء من الصعوبه، كلفه يعني هو عايز يجيب احكام التجويد بس مش عارف. طب ما انت لسه قال تكلف، لو تكلفت انت في بدايه الطريق، الكلفه دي برضه مراتب. تمام. وانت في بدايه الطريق تقرا بالكلفه لا باس. تمام. لا بأس تقرأ بكلفة، ولكن يا أخي الكريم اعلم أن الكلفة هذه إذا استمررت أنت بها يعني لم تكن ممن يصيبون الوجه السليم. تمام. أنت المفروض إذا أردت أن تقرأ القرآن لابد أن تقرأه بلين ويسر، والأخذ بالتجويد حد لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به إله أنزله، وهكذا منه إلينا وصل. هو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، هو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومن صفة لها مستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي. أنا طبعا بجيب الوجه وجهتين، مكملا من غير ما تكلفي، باللطف للنطق بلا تعسفي. تمام. أن تنطق الحرف بكل لطف من غير ما تعسف، من غير ما تضيق صدرك، من غير ما تتعب وانت بتقرأ، من غير ما تحس انك انت صدرك بيضيق من القراءة. وهو يزيد القارئين حسنا، بتحس ان القرآن غض طريا من افواههم، تتحس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن كده فعلا. لما تسمع قارئ بقى يقرأ كده وبيقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مثلا، لما تتعيد وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. مستحيل تنسي الغلطة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستحيل. ليه بقى؟ لأن أنا مرخي خالص لساني، ومرخي عصبي خالص، ومش مأذن نفسي، ومش مضيق خلقي، وممكن تسمع مني كتير، وممكن أقرأ كتير، ومش هتزهق. بالعكس، أنت لو راجل بتحب التجويد هتحس إنك أنا بقرأ القرآن صح. تمام. انا ما ازمش على نفسي، ما تعسفش اول انا بقرا القران، ده صعب. حتى بص يعني انت كسامع تحس انك مختنق، يا ربي امتى الراجل ده يخلص، انا نفسي الراجل ده يخلص، يا ربي ده انا صدري ضاق من القراءه. ليه؟ لان هو بيقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ايه ده؟ طبعا هذا مفعش، مش قرآن. انت بيقرأ القرآن بطريقة شديدة جدا، حتى لك انت تبقى عايز تمشي تهرب في اي حتة تانية. تمام. وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحن. طبعا اللحن ده احنا هنفرد له باب، اللحن ده الباب التالي، بيان في باب بيان اللحن والواجب في علم التجويد، ده باب تاني. ده إن شاء الله تعالى نتكلم فيه. نعم. وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري. هنا بقى البدة حطه تحته ألف 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 خط. وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري. يعني الكلام ده القرآن بالتكرار. انت عندك تسميع، الشيخ رضا عنده تسميع النهاردة، عاها يقرأ النهاردة مثلا ربع من سورة كذا او من سورة كذا. نعم. الشيخ رضا فتح المصحف وراح هو الشيخ ما شاء الله مزكيه وقال له حفظه كويس وقراءته جميلة، فهو الرجل واثق بقى راح فتح المصحف وقرأ له الربع وتمام التمام وخلاص يلا كده وكفى الله المؤمنين القتال ويلا مرة واحدة مثلا حفظه صم وبعدين عرضه على الشيخ وخلاص. غلطان ليه؟ اولا عايزك تسمع الربع مرتين ثلاثة للشيخ الحسن مرتين ثلاثة. الطالب متقدم قوي قوي بس هو اللي يسمعه مرة واحدة مرتين ثلاثة للشيخ الحصري ومرتين ثلاثة تقرأ به في الصلاة حتى يثبت ثبوتا لا يتحرك عشان يتخزن عندك في الذاكرة الدائمة مش ممكن يتزعزع. انت بس تراجعه تلاقيه ثبت ترجع مرة تانية تمام تثبته عندك يعني ما تفضلش تأخر 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 لغاية آخر وقت بعدين تيجي لا هتلاقي نفسك اتزنقته. يبقى ده التكرار. وما له ضبط سوى التكرار تقعد تكرر 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 عشان توصل لمرحلة الإتقان. ما هو أنت لا تحسبن العلم كأسا أنت شاربه، ما أنت تفتكرش أن العلم ده شوية مية وسكر تحط السكر في المية وتدوبهم كده وشربه. لا لا تتعب معلش زي اللي ما قبلنا تعبه واخد بالك الجنة ما هيش رخيصة. وما له ضبط سوى التكرار بالفم تقعد كده بنفسك كده تكرر 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 تكرر. انا اتى علي وقت كنت انام بحلم بالغنى بشوف الغنى شخوص تمشي على اقدام. انا كنت بشوف الحاجات دي حقيقة على وجه الحقيقة كتر ما كتر ما انت بتقرا تمام كتر ما انت بتقرا 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 مش القران وحده يعني مراجعه المتون ومراجعه العلم ومراجعه الضابط الحاجات دي تشوفها بقى تشوفها تمشي على الاقدام. كنت حتى لما انا عارف انت نوم المستيقظ تبقى نايم صحي نايم صحي غفلان ومش غفلان عينك مقفوله ومخك شغال على طول راسك فيها غنن وفيها تجويد وفيها فيها جزرية عمالة تدخل في الزحمة وفيها شطبية عمالة يطلع بيت كده ولا كده فيها مش عارف لازم تمام تتعود. هو ده بقى اللي احنا عايزين تمام. وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي. اسمع يا خليلي مراتب القرآن او مراتب القراءة اربعة مراتب. مرتبة الترتيل والثانية التحقيق الثالثة الحدر والرابعة التدوير. اولا الامام هنا اغفل مرتبة مهمة جدا وهذا لا يعتبر نقصا بل هو رأي. اول حاجة مرتبة الترتيل دي المفروض هي اللي كانت تحذف لان اهل العلم على نوعين. النوع الاول قال بثبوت مرتبة الترتيل يعني قال لك ايه قال لك ان مراتب القراءة اربعة ترتيل وتحقيق وتدوير وحذف. شكرا. الفريق الثالث قال لك كل المراتب عبارة عن ترتيل فما فيش مرتبة اولى اسمها ترتيل انا احذف الترتيل واخلي بداية التحقيق التحقيق والتدوير والحذف تحقيق تدوير وحذف. الترتيل ده امر ورتب القرآن ترتيلا اذا فكل المراتب تندرج تحت الترتيل. بس انا هقول لك ان الناس اللي خدوا اربع مراتب عرفوا الترتيل بايه. قال لك الترتيل ده القراءة بطمأنينة واخراج كل حرف من مخرجه بقرأ براحتي بخرج كل حرف من مخرجه برضه نفس تعريف التجويد ما اعطاء حقه ومستحقه الجماع الصفات والمخارج والتدبر بالاضافة للتدبر بقى في المعاني في القرآن الكريم والتأمل لما فيها من حكم ومواعظ. الترتيل ده يا اخوانا اللي هي ليه؟
ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم.
دي اسمها ايه؟ دي اسمها ترتيل. واحد بيقرأ القرآن مرتب ليه؟ عشان انا افهم انا بقول ايه، وعشان اللي قدامي يفهم وبيقول ايه، وعشان برضو ده يفهم وده 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 وده. تمام؟ نعم. دي اسمها ترتيل. ده ترتيل. نعم. التحقيق مرتبة اكثر سرعة من الترتيل. التحقيق مرتبة اكثر سرعة برضو القراءة بطمأنين. خرج كل حرف مخرجة مع اعطاء جميع حقه ومستحقه من جميع صفاته المخارج. الا انه ايه؟ اكثر اطمئنانا، وهو المأخوذ به في مقام التعليم. قل وراي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا ايه؟ محقق يقرأ بالتحقيق. اما الحدر، الحدر ده اصغر مرتبة. الحدر ده اللي بيقرأ بيها مجموعة من الأئمة، نسأل الله لنا وله الهداية. طبعا انت يا راجل في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقرأش بالحدر عشان تفهم اللي وراك يفهم. خب بالك، انت لو حطيت في نيتك انك انت بتسمع القرآن لواحد لم يسمعه قط، او انت اول من قرأ على مسامعه، هتقرأ بشيء من الاخلاص عالي قوي. هيسمعك من لان القرآن خارج من قلبك، هيسمعك بقلبه هيفهم. هتبقى انت كده اديت رسالة القرآن. شكرا. تمام. اما بالنسبه انت لو قرات بالحدر، الحدر ده لازم تكون بتقرا على مجموعه اولا كلهم ختمين عشان يكونوا فاهمين انت بتتكلم فيه. برضه الخاتم انت ممكن يكون هو بيقرا القران بقاله 60 سنه وبيقرا مثلا ايه معينه لصوره الحج مثلا، يا ان الذين امنوا تشرح قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق مثلا. هو طول عمره بيقراها وطول عمره بيسمعها، طول عمره بيقراها. تمام. وقلبه ما بيخشعش، هو خاتم وشيخ، قلبه ما بيخشعش بصوته، ما بيخشعش بصوتك انت يخشع قلبه ويرق لان انت القران خرج من قلبك. اقول لك حاجه حلوه، الفضيل بن عياض، عارفه القاضي عياض، عارفينه طبعا. الرجل ده بيقول كنت رجل سوء، كنت رجل وحش. تمام. كنت رجل سوء. نعم. وكنت أتسور يعني بنط من على السور. تمام. وكنت أتسور بيت لبغي. بغي دول عزب الله أصحاب الرات الحمر اللي هم البنات اللي هم المومسات. فكنت أتسور سور لفتاة بغي. نعم. فمررت نعم على بيت يقرأ فيه قارئ، فسمعت صوتا يقرأ يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فوقعت مغشيا عليه. تمام. يقول الإمام فوقعت مغشيا عليه. ليه؟ هو أولا لأسباب الهداية أولا وأخيرا من عند الله عز وجل، ثم أنه سمع القرآن بصوت عذب ندي، بصوت إيه؟ عذب ندي رق له قلبه. تمام. صوت مسموع يا أخوان؟ الحمد لله. نعم. فوقع مغشيا عليه وكانت توبته. فقرأت القرآن بمرتبة الحدر اجعلها لمراجعتك. نعم. طبعا الإسراع مرتبة الحدر هي أنك تسرع في القراءة مع مراعاة أحكام التجويد. لازم تراعي أحكام التجويد لازم طبعا. ويعرف القارئ الممكن هو من كانت هو من كان حدره كتحقيقه في التجويد، يعني التجويد بتاعه محافظ عليه وما فيش يعني حاجة سقطة منه خالص. من كان ايه حدره، الحدر بتاعه من كان حدره كتحقيقه، يعني ما فيش حكم يروح لكده ولا كده، فيش احكام بتسقط منه وتسقط منه خالص، متقن متقن ما شاء الله، يعني حاجة طيبة خالص. تمام. وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي. أما التدوير هي مرتبة، ودي اللي احنا بنقرأ بها في الصلاة العادي جدا، اللي هي مرتبة التدوير اللي هي ما بين الحدر وبين التحقيق. وطبعا التدوير دي يعني بتقرأ مثلا ازاي؟ حدر بسرعة. الحدر مثلا يقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هكذا، هذا هو الحذر. ده بالمحافظة على كلمة التجويد، التجويد كلها كده موجودة عندك. تمام. ولكنها سريعة، الغنم بتاعتك سريعة، ودودك سريعة. ليه؟ علشان انت رتم قراءتك كده، رتم قراءتك كده سريعة في القراءة. تمام. مش محققة يعني. التدوير بقى اللي احنا نقرأ في الصلاة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا، هذا هو التدوير. التدوير حال بين الحدر والتحقيق. أما بالنسبة لقول الإمام وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي، فهذا يعتبر أنه أخذ من ثلاث مراتب الترتيل والحدر والتدوير وأغفل التحقيق، فهذا برضو مما لفتنا إليه يعني الأنظار في شرح الإمام. ثم بعد ذلك الإمام تكلم عن باب بيان اللحن والواجب في علم التجويد. أنا طبعا مش هاخد كتير في هذا الباب، مش هاخد منه أبيات كثيرة، لا أنا يعني هنصف هذا الباب وبعدين أختم إن شاء الله تعالى، أخذ منه بيتين حتى وأختم بس عشان الوقت. أنا بقالي تقريبا أنا بشرح أنا في الغرفة هنا من ساعة ونص، أنا بقالي ساعة ونص في الغرفة، ولكن سبحان الله أنا دخلت ما أتشغل الأخت الراضية، و لأن الشيخ عصام كان كاتب من الساعة 8:30 بتوقيتي المملكة، فوقيت المملكة طبعا كان أعتقد أنه بيبقى الساعة 7:30 عندنا في مصر. نعم. طيب، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. نعم. لا عليكم، بارك الله فيكم. طيب، على بركة الله عز وجل نستأنف. يقول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين: واللحن قسمان جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي. أما الجلي فخطأ في المبنى، خل به أو لا يخل المعنى. أما الخفي فخطأ في العرف، من غير إخلال كترك الوصف. لا يعرف الخفي سوى المجود، ويعرف الجلي كل واحد. صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي، وصونه عن الخفي البشاع يدعونه بالواجب الصناعي. وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعه سوية، والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاثة من الأنواع: تعليم من بطبعه يجيد، قراءة أو شأنه التقليد، أو كان من حكم الوقوف يدرى، أو من مسائل اختلاف القرى. أنا طبعا هاخد بس اللحن الجلي والخفي كده سريعا سريعا، وبعدين بقى نبقى نفصل في يوم آخر. بسم الله. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب بيان اللحن والواجب في علم التجويد، واللحن قسمان جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي. أقول اللحن، يعني إيه كلمة اللحن؟ اللحن ده خطأ بيطرأ على الألفاظ، هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، خلل يعني عوج في اعوجاج، بيحصل اعوجاج في القراءة بسبب ايه؟ هقول لك. الإمام لما عرف اللحن في ضمن الأبيات قال: واللحن قسمان تطرق إلى أقسامه ولم يأتي بمعنى، خطأ ميل عن الصواب عرفه زي ما تعرفه. من الأهداف الرئيسية لعلم التجويد وهي الغاية العاشرة أو المبدأ العاشر مبادئ علم التجويد هي صون اللسان عن اللحن في كتاب الله عز وجل، فاللحن هو الخطأ والميل والعدول عن الصواب. نعم، عرف العلماء هذا اللحن بهذا التعريف وقسموه إلى قسمين كما بين الإمام: جلي وخفي، وكلاهما حرام كما وضح، ولكن خلينا الأول نتطرق إلى أقسامه وشروحه. اللحن الجلي من اسمه أي الواضح، والثاني الخفي. الجلي كما قلنا خطأ بيطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، قراءة بالطول تحس أنه بيقرأش القرآن، خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل، سواء المعنى تعوج ولا ما تعوجش، ده خطأ مشكل. أما الجلي فخطأ في المبنى، في مبنى الكلام نفسه في اللفظ، خل به، خل بالمعنى يعني، أو لا يخل المعنى، سواء خل المعنى أو لم يخل، ده يعتبر جلي. عايزين مثال. واحد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لا عليكم تفضلي أختنا ضحى، تفضلي بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. ضاقت عليه الأرض بما رحبت وأصر أن يقرأ أنعمت عليهم بالضم، هو جاهل طبعا بقراءتها، بدل ما يقول صراط الذين أنعمت عليهم أي أنعمت أي ربي، قال صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا أنعمت وديا، التاء دي تخص الفاعل، التاء المضمومة دي أي أنه هو المنعم، أنعمت عليهم. طبعا ده هذا لو قالها عامدا هذا استوجب عليه نطق الشهادتين والاغتسال مرة أخرى لو قالها عامدا. نعم. أما لو قالها جاهلا فعليه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وتعلم العلم الصحيح. هذا لحن جلي في الحركات، يعني في فتح الضم حطيت مكان الضم فتحة، الكسرة ضمة، شكرا. الحاجات اللي هي مثلا مؤمنين تها مؤمنون تلحن جلي، تغيير حرف مكان حرف وتغيير حركة مكان حركة. في بعض الناس غاوية تجيب الطاء دال أو الطاء تاء، هتقول لي الطاء دال والطاء دال ده لها علاقة بالمخارج، طب ده تجويد، اللي جابه تجويد بحت، اللي جابه في اللحون الجلية، انت قلت ان اللحون الجلية ده بيعرفها كل الناس. نعم نعم فعلا الجلي بيعرف كل الناس، ولكن الجلي في طياته دراسة خفية لعلم التجويد. ازاي يعني؟ انت لو ما انتش عارف الطاء مفخمة ولا مرققة، ما انتش بتخرجها من مخرجها السليم، هتجيبها تاء، ولو جبتها تاء يبقى انت كده وقعت في لحن الجلي اللي هو اصلا حرام. يبقى عندنا اللحون الجلية تنقسم الى نوعين: حرف مكان حرف وحركة مكان حركة، تفضل حركة مكان حركة أو حرف مكان حرف. نعم. وإنما سمي جليا أي ظاهرا لاشتراك أهل هذا الفن وغيرهم في معرفته. لو واحد ناحي من النحاة يعني قاعد سمعك وانت بتقرأ باللحن الجلية هيعرف اللحن الجلي عن زي أي حد، واحد مش متخصص, واحد حافظ جزء جزئين من ورا, واحد ما بيعملش مش حافظ حاجة خالص, تمام, واحد متعلم فقط ولا يقرأ القرآن كثيرا غير اللهم في مسلم قرأ لحظة في رمضان, تمام, عارف انك بتلحن بحجة ليه, لانك انت بتبدل الحرف مكان حرف حركة مكان حركة, ده واضح لكل الناس, تمام. فهذا سمي بالجلي لانه يشترك في معرفته اهل هذا الفن تجويد يعني وغيرهم من سائر الأمة. بالنسبة للحن الخفي هو خطأ بيطرأ على الألفاظ نفس التعريف فيخل بالعرف دون المعنى. الثاني كان سواء أخل بالمعنى أو ما أخلش يعتبر لحن. الخفي لا, الخفي خطأ بيطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى, دون المعنى. خفي لا يشترك في معرفته إلا إيه؟ إلا أهل الفن. أهل الفن بس هم المختصين بمعرفته, واحد بس معلم من المعلمين بتوع تجويد أو من القراء هم بس اللي هم اللي هيعرفوا. ليه بقى؟ لأن ده لأمثلة الخفي دي زي أنك تقصر الممدود, واحد ما بيمدش ما جتش الغنة, مد المقصور, الحاجات اللي هي لها علاقة بعلم التجويد المحض. بس علم التجويد مثلا تنسى حكم من الأحكام التجويدية ده اسمه لحن الخفي. اللحن الجلي يأثم القارئ بفعله فهو حرام. اللحن الجلي يأثم القارئ بفعله فهو حرام. واللحن الخفي مكروه ومعيب عند أهل الفن, عيب, تمام. و الإمام رحمه الله تعالى تكلم على هذا الأمر, لا يعرف الخفي سوى المجود ويعرف الجلي كل واحد, كل واحد عارف ليه عارف الجلي إلا أن الخفي لا يعلمه إلا أهل هذا الفن من علماء التجويد. حتى المتساهلين الناس اللي هم الطيبين في 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 حرمة ذلك قالوا أنه معيب ومكروه عند أهل الفن. فترك اللحون جليها وخفيها واجب على كل مسلم ومسلمة يقرأ كتاب الله وهو كتابه بالفعل, تمام. والحمد لله أن امتن علينا بهذا الكتاب, فواجب علينا كمسلمين أن نتعلم يعني شروط وضوابط هذا الكتاب بكامل مبادئها وأنواعها حتى يعني لا يتسنى لنا أن نقع في لحن لا جلي ولا خفي, ولا أن نترك القرآن بالكلية كأن يصبح مهجورا أو شيء من هذا القبيل. الله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته, وأن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. إخواني الكرام, إلى هذا القدر نصل ونكتفي على أن نكمل إن شاء الله تعالى يوم الاثنين المقبل بعد غد إن شاء الله. هنخليها إن شاء الله في تمام 9:30 بتوقيت أهل مكة بدل من 8:30, هنخليها من 9:30 يعني 8:30 بتوقيت مصر و 6:30 بتوقيت جرينتش. إن شاء الله تعالى لنا لقاء مع استئنافي شرح متن السلسبيل الشافي, ونكمل إن شاء الله مع بقية باب اللحن. الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما استمعتم إليه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه, إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم, ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.